أمات رصينات ممتعات
كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته محكمات رصينات ممتعات
خطوفها دانية ثمارها يابعات غذاء للأرواح وبلسم الجراح
خطوفها
دانية ثمارها
غذاء للأرواح وبلسم الجراح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا في هذه الليلة سيكون عن أمر عظيم من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبعث الأنبياء ووعظ الواعظون ونصح الناصحون. حديثنا عن أمر نفيس لا يحيد عنه إلا كل تعيس، عن نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حضرة ونعمة في دور عالية سليمة بهية كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. تتراءى لأهلها كما يتراءى الكوكب الدري الغائر في الأفق، أرائكها عالية وأنهارها جارية وقطوفها دانية. أودعها الخالق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجلاها لعباده الصالحين حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من عين البصر، وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي خير البشر على لسان خير البشر. شمر لها المشمرون وتنافس لأجلها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. الجنة هي موضوع حلقتنا هذه من برنامجكم القطوف الدانية. أسعد كثيرا باستضافة ضيفنا الدائم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة النبوية. أرحب بكم شيخ صالح، حياكم الله.
الله يسلم عمر وشكر الله لكم، ونسأل الله أن يجعلها حلقة موفقة مباركة.
اللهم أمين. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة بعد أن أشكركم على طيب متابعتكم وعلى في الحلقات الماضية وعلى طيب تواصلكم مع هذه الحلقة من خلال المنتدى الخاص بالبرنامج. أرحب كثيرا بمداخلاتكم وبتوجيهاتكم، كما نرحب بمداخلاتكم عبر أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. فأهلا ومرحبا بكم في هذا الموضوع الذي نحتاج إليه جميعا. شيخ صالح أكرر ترحيبي لكم، وكما تعلمون حفظكم الله أن هذا الموضوع طويل وقد لا يعني يحصره وقت حلقتنا، هناك أمور تتكرر كثيرة قد الناس لا يحتاجون إلى بيانها. أستأذنكم بداية أن نركز حديثنا عن الأشياء التي قد يستفيد الناس كثيرا من طرحها، لكن قبل أن ندخل في هذه المحاور أترك لكم المجال لافتتاح الحلقة ولإعطاء تصور وافي وشافي بإذن الله عن الجنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، الجنة والنار في مذهب أهل السنة مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، هذا ظاهر كتاب كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الذي نبينا به. والجنة دار أعدها الله جل وعلا ثوابا لأهل طاعته وكرامة لأهل أوليائه وخاصته، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، أهلها لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، جعلها الله جل وعلا مستقرا لرحمته كما جعل النار مستقرا لغضبه، جعل لها تبارك وتعالى ثمانية أبواب ورد بذلك أحاديث صحاح، كما جعل للنار سبعة أبواب ونص على هذا القرآن لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة دار هي بغية كل مؤمن، من أجلها ترك الصالحون مضاجعهم وصاموا هواجرهم، ومن أجلها يغدو المؤمن إلى الجمع والجماعات، من أجلها تطيع المرأة ربها وتحصن فرجها وتبر زوجها، من أجلها يبر الرجل والديه ويقوم بالسعي مع جيرانه وأهله في الخير، كل ذلك لا يبتغى بعده إلا أن يدخلهم الله جل وعلا الجنة. والرب تبارك وتعالى لا تصف الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. هي الدار التي جعلها الله جل وعلا وعدا على ألسنة رسله، قال تبارك وتعالى على لسان عباده المؤمنين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وقال جل وعلا: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي يسأله عباده إياه. فهي أعظم دار وأجل مبتغى، حرم لم يجعل الله جل وعلا فيها للنقص أي مكان ولا مقام، فهي الخير المحض، كما أن النار عياذا بالله هي الشر المحض. أما ما في الدنيا فما غلب خيره على شره فهو خير، وما غلب شره على خيره فهو شر. نسأل الله أن يجعلنا وإياك ومن يسمعنا من أهلها، إنه ربي سميع مجيب.
اللهم أمين. الشيخ صالح، أنا كما يعني ذكرت في المقدمة أن القضايا كثيرة في هذا الموضوع، لكن كما تم الاتفاق بيني وبينك أن نقتصر على القضايا الحيوية والقضايا التي يحتاج إليها الناس، أبدأ فضيلة الشيخ بقضية مهمة جدا، وهي وردت في حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك. يعني أترك هذا الحديث وأقف يا شيخ مع مدلوله وقفة جادة بإذن الله مع قضية دخول أبينا آدم عليه السلام وخروجه من النار. يعني كما تعلمون كثر الحديث وكثرة الأقوال حول هذه المسألة، لعلها إذن تكون مستهلنا في البداية.
نعم، آدم عليه السلام هو أبو البشر.
نعم.
فعندما نتكلم عن قضية بشرية عامة بدهي أن نبدأ بين آدم، وقد أحسنتم بذكر الحديث كمدخل للموضوع. فنقول هذا الحديث يكون يوم القيامة: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيردنا إلى الأول وهو أن الله جل وعلا خلق آدم بيده في أحسن صورة، ولهذا أهل الجنة كما سيأتي بعد ذلك يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. وخلق من آدم زوجه حواء، على خلاف بين العلماء هل خلق حواء من آدم قبل دخوله الجنة أو بعد دخوله الجنة. فالذين قالوا إن الله خلق آدم قبل أن يدخل آدم الجنة، خلق حواء قبل أن يدخل آدم الجنة، أخذوها من قول الله تبارك وتعالى: خلق منها خلق أسكن أنت وزوجك الجنة. فقالوا إن الخطاب أسكن أنت وزوجك، فمعنى ذلك أن الخلق كان قبل السكنة في الجنة. والذين قالوا بأن الخلق أصلا أن آدم أدخل الجنة لوحده فاستوحش، فخلق الله منه زوجه حواء، أخذوا من عموم آية الأعراف ليسكن إليها. فقالوا إن السكنة لا تكون إلا بعد إيحاش.
طيب.
والوحشة كانت في الجنة عندما كان يمضي لوحده فيها. أباح الله جل وعلا لآدم ما في الجنة كلها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وسوس إليه الشيطان. يبقى السؤال: كيف دخل الشيطان إلى الجنة؟ وهذا لا نعلم فيه نصا صريحا نجزم به.
طيب.
والغيب لا يتوصل له بعقل ولا بتجربة، إنما بخبر صحيح. لكن النقول التي بين أيدينا مما أخذ عن مسلمة أهل الكتاب أو غيرهم أن إبليس دخل الجنة، إما على قيل أنه دخل في أنف الحية في خيشومها، وقيل في غير ذلك. أيا كان، دخل إبليس، وسوس إبليس إلى آدم وهو في الجنة. لما وسوس إليه نتج عن تلك الوسوسة أن أقنعه أن يأكل من الشجرة التي حرمها الله جل وعلا على آدم، منعه إياها. أخذ إبليس يلاطف أبانا وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين.
ولم تعرف هذه الشجرة.
طبعا مشهور الآن تاريخيا، ناس يقولون التوت، ناس يقولون التفاح.
طيب.
ويقولون آخر غير ذلك، ولو كان فيها كبير فائدة لما يبينه الله. أكل وحواء. قال الله: فبدت لهما سوآتهما فانكشفت عوراتهما، فلما انكشفت عوراتهما قال الله: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يحاولان ستر العورة. هنا أخرج آدم من الجنة. عندما أخرج آدم من الجنة في يوم الجمعة، كما خلق عليه السلام في يوم الجمعة، عندما كان ذلك وأخرج آدم من الجنة، هنا السؤال الذي جعل آدم يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. لكن الذي عليه جمهور أهل السنة أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة عدن التي وعد الله جل وعلا عباده إياها. والحديث الذي في مسلم ذكرتموه الآن نص في الباب: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. فلو كانت الجنة التي خرج منها آدم غير جنة عدن لما استقام هذا القول. لكن آخرين من العلماء يقولون، أو نقول من الناس يقولون، إن الجنة التي أدخلها آدم ليست جنة عدن التي وعد الله جل وعلا عباده.
لم يقل بها أحد من العلماء يا شيخ؟
قال بها علماء، لكن كلمة الناس تستخدم إذا قلنا أهل السنة وغيرهم. لكن إذا قلنا علماء الأفضل يكون في الخلاف الذي في داخل جمهور أهل السنة.
جميل.
لكن إذا نريد أن نقول اختلف أهل السنة وغيرهم، أفضل نقول اختلف الناس.
طيب.
حتى يتسع لأكثر المذاهب. لكن عندما نريد نحرر قولا في أهل السنة نقول اختلف العلماء باعتبار أنهم كلهم من قضية واحدة. الرأي الثاني قالوا إنها جنة عدن قطعا بدليل أن الله جل وعلا فيها تكليف والجنة ليس فيها تكليف، وقالوا إن من يدخلها يخلط وآدم أخرج من الجنة. فقيل لهم إن الله قال اهبطوا، قالوا هذا ليس دليلا لأن الله قال اهبطوا مصر ولا يلزم منها أن تكون في السماء، لكنهم قالوا إن هذه الجنة إما في السماء الدنيا وإما على الأرض.
طيب.
هذا الخلاف حول قضية ما هي الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام. هذا القول دفع أبانا آدم إلى أن يقول يوم القيامة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، حتى يأتي الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أو فيقرع باب الجنة فيقول له الخازن من أنت، فيقول أنا محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليك. هذا ما يمكن تحريره حول خلق أبينا آدم وجنة عدن التي أدخلها.
جميل. قبل أن نخرج من هذه المسألة دكتور، يعني شيخ صالح، كما تعلمون ويعلم المشاهد أن البرنامج برنامج موسوعي، وبالتالي إذا أذنتم لي أن نخرج من الثقافة الإسلامية إلى ثقافة الغير من غير المسلمين، لا شك أنهم تعرضوا لمسألة خروج آدم من الجنة ويعني ذكرت فيه بعض الأقوال، فلعل من المناسب أن نشير إلى بعضها.
نعم. هو طبعا مما ينبغي تحريره أن اليهود والنصارى نموذجا يؤمنون بالجنة والنار، وقد نص القرآن على هذا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. واليهود يزعمون أنهم يدخلون الجنة إلا أنهم يعذبون في النار 40 يوما لحجة أنهم عبدوا العجلة في تلك الفترة. قال الله جل وعلا يحكي عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فهم يقولون إن هذه الأيام المعدودة 40 وهي مدة عبادتهم للعجل، أما غير ذلك فهم في الجنة. أما قضية آدم التي قلت إنها ثقافات أخرى، فالناس بتعاملها مع الأحداث التاريخية المتفق على أصلها كخروج آدم من الجنة لا أحد يعارض فيه من أهل الملل إلا الذين لا يؤمنون بالجنة أصلا من الملاحدة، هؤلاء قليل في التاريخ البشري. نعود إلى هذه الثقافات. مثلا في قصيدة لشاعر إنجليزي اسمه ميلتون ما بداية النهضة الحديثة، هذه القصيدة اسمها الفردوس المفقود. طبعا الفردوس يقصد الجنة.
طيب.
مفقود يعني فقد، فقد من من؟ من عصبة. طبعا النصارى يرون أن الخطيئة التي وقع فيها آدم الله جل وعلا يرون أنه حكم عدل وهذا حق، قالوا ومن عدله جل وعلا أنه لن يترك الناس من دون عقوبة لأن آدم أخطأ، فبعث بزعمهم الكاذب ابنه الذي هو عيسى في دينهم حتى يحرر الناس من خطيئتهم. فمن آمن بعيسى على أنه ابن لله شمله عفو الله عن تلك الخطيئة، ومن لم يؤمن بعيسى على أنه ابن لله فلا يشمله ذلك العفو. هذا كنه دين النصارى في الأصل، وهو طبعا هو محض كذب. قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ميلتون في الفردوس المفقود يأتي على أن هناك صراع ما بين الشيطان وعصبته من الجن وما بين الملائكة. هذا الصراع في الاستيلاء على الجنة، وأن يذكر على تدخل عيسى في القضية. والشعر الملحمي أصلا في العرف الأدبي العامة في جميع الثقافات يعتمد على الحرب، فيصور صراعات تقوم ما بين الملائكة وبين الشيطان، ويضع الشيطان في قوة شديدة حتى يعني يجعل الحرب نوعا من التوازن. طبعا هذا المسلك نحن نقوله من باب أنه موجود لا من باب أنه حق، فهو باطل لكن هذه ثقافات نبينا ثم ندحرها. طبعا هذه الثقافات في قضية الجنة والخروج منها يتسع للمسلمين وغير المسلمين. مثلا الفرزدق الشاعر الأموي معروف كان متزوج من امرأة ثم طلقها فندم على طلاقه إياها، فقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. فهو يقول فراقي لهذه الزوجة كفراق آدم للجنة باعتبار أن هذه جنته. طبعا هذه المقاربة التي قالها الفرزدق يعني لا تصلح شرعا، على أنه الآن في عصرنا هذا الآن يعرض فيلم في صالات السينما العالمية اسمه جنة الآن حسب المنظور المسيحي، لكن من وجهة محدودة. ولذلك الذي أعلمه إلى ساعة هذه أن الكنيسة الكاثوليكية رافضة للفكرة أصلا، يعني ترى أنه صورها بصورة غير صحيحة. ظهرت رواية إلى الآن لم أقف على قراءتها، لكنني يعني وقفت على عنوانها لأحد الروائيين المعاصرين السعوديين، اسمها ريح الجنة أو رائحة الجنة. طبعا نحن يعني نرى أن الرواية في مجملها في ذكرتها وفي ثناياها، طبعا قد يقول قائل كيف حكمت عليها وأنت لم تقرأها، لكن أنا علمت عن الذكرى العامة لها، يعني سمعت بعض مفردات من أبوابها، وإن كان هذا لا يكفي الحكم، لكن ثمة أمور أخرى تساعد على الحكم، مثل هذا لا ينبغي.
طيب.
لماذا؟ إذا وجد من أخطأ في فهم السبيل إلى الجنة، فالذين هم قادرون على دحر ذلك الفهم الخاطئ العلماء الربانيون العالمون بالجنة، لكن إذا تدخلت ثقافات أخرى تجعل من الأخطاء التي تقع حولنا ونؤمن بضرارتها وانحرافها وبعدها عن الصواب، لكن لا ينبغي أن تتخذ سيفا يشهر على الدين، ولا ينبغي أن تتخذ الجنة والغيبيات التي عظمها الشرع وشعائر الله التي من تعظيم التي تعظيمها تعظيم لله، لا ينبغي أن تتخذ عناوين لروايات أو لقصائد شعرية أو يراد بها تبجيل أحد أو مدح أحد أو رد على طائفة أو الانتقام من فئة أو
طيب.
دين الله أعظم من هذا. على إذا أذنت شوقي يقول وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني إليه في الخلد نفسي. نحن قلنا مرارا من هذا المنبر وغيره أن حب الوطن لا يتنافى مع الإيمان، بل إن الله قدم الوطن على الأهل والأبناء كما بينا، لكن قول شوقي هذا باطل، ولذلك حتى الاستشهاد به من مدرسي الأدب أو سجلة الثقافة أو حتى الذين يكتبون عن الأوطان خطأ جدا. ما يمكن أن تقارن الجنة بأي وطن كائنا ما كان.
صحيح.
لو وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني إلي في الخلد نفسي، هذا محال، من دخل الجنة لا يحن إلى شيء مما كان في الدنيا. هذه بعض المقاربات الثقافية لما يكون في الجنة.
جميل، أخرج من هذه المقاربات الدكتور وأعرض بعض الأشياء التي الناس يحتاجون إليها، كنت أنا قد عددت بعضها وأنتم أشرتم إلى بعضها بكثرة يعني كثرة سؤال الناس عنها. من القضايا المهمة يا شيخ، ورد في الآية في سورة الأعراف قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بينما ورد في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الإشكال الذي قد يثور لفيما عند عامة الناس كيف نجمع بين الآية وهي يعني علقت على العمل وبين الحديث الذي قال لن يدخل الجنة بعمله؟
هذا الآن نحن أمام نفي وإثبات.
طيب.
فالآية مثبتة أورثتموها بما كنتم تعملون،
صحيح،
والحديث نفي لن يدخل أحد من الجنة بعمله، ومتفقون على أن هناك نفي وهناك إثبات، لكننا نقول إن المنفي غير المثبت، فالباء المثبتة باء السبب، والباء المنفية باء العوض، والمعنى هذا كوب، فعندما تسأل من اشتراه بكم اشتريته قال بريالين، فالريالان عوض عن ثمن لهذا.
طيب.
عوض، هو أخذ الريالان البائع وأنت أخذت أنت أخذت الكوبة شراء، هذا عوض. أعمالنا ليست الجنة عوض لها، هذا المنفي في الحديث.
أينا.
فأعمال بني آدم ولا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عوضا عن الجنة، الجنة أكبر من أعمالنا.
طيب.
هذا المنفي. طيب. المثبت السبب، ورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، لا على أن أعمالكم عوضا عن الجنة أو الجنة عوضا عن أعمالكم. ففي مثبت هو السبب، فبلا شك أن الإنسان أعماله الصالحة سبب في دخوله الجنة، وإلا دخلها كل الناس كل الخلق، لكن كيف التمييز بالسبب؟ والمنفي أن تكون الجنة عوضا عن العمل أو العمل مقابل الجنة، لا، فرق كبير ما بين أعمالنا وما بين الجنة. فالآية أثبتت شيئا والحديث نفى شيئا آخر، فالباء سببية وباء عوض، وقد قال بعض الصالحين كلاما مجمل.
نعم.
قال إن المؤمن يدخل، يعني المؤمن يعني يحرم على النار بعفو الله، ويدخل الجنة
جميل.
برحمة الله
جميل.
ويرث غيره في الجنة بعمله، هذا قول جيد
جميل جدا. في المقدمة الشيخ أنا أشرت إلى ما ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يعني أعد للمؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يا شيخ ممكن أن نقرب المعنى الوارد في هذه الآية؟
وهذه هذا ورد في الحديث ورد في القرآن جملة، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا لمن يكتب معنا من الناس نقول هذا من سنتكلم في قضية فرائد العلم التي قلنا أنه نحتاج أحيانا إلى بعض التقييد لمن أراد أن يستفيد أكثر. نقول الأعمال ثلاثة التي يصنعها العبد.
طيب.
حتى نربطها بالحديث.
جميل.
عمل في قلبك، فأنت أيها المؤمن تحب الله، هذا شيء في قلبك، لا يعلم الناس أنك تحب الله وتكره الله، هذا شيء في قلبك.
عمل قلبي.
عمل قلبي.
طيب.
تتوكل على الله، صادق أو كاذب هذا لا يعلمه إلا الله، عمل قلبي. وعمل يسمع، أنا أجلس عند الأستاذ محمد وأسمعه يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، ولو كنت أنا مثلا بجواره في الصف لا أراك، لكن بجوارك في المسجد
نعم.
أو أنت أمامي أو خلفي وأسمعك تقرأ القرآن، فأنا الآن أسمعك تعبد الله لكني لا أراك، واضح؟
جميل.
هذه حالة ثانية.
واضح.
حالة أولى قلنا قلبية.
طيب.
الحالة الثالثة شيء تراه، مسلم تراه يصلي أمامه، دخلت المسجد وجدت أحد إخوانك المسلمين أباك أخاك يصلي، يغدو ويروح يصلي، صائم يفطر أمامك، فهذه عبادة مرئية.
جميل.
واضح؟ هذه العبادات الثلاث. الآن لذلك قلت لهم فرائد العلم، انظر إلى عظمة الرب جل جلاله
سبحانه،
فأعمال القلوب يثيب عليها ما لا خطر على قلب بشر، وأعمال التي ترى يثيب عليها ما لم تسمع أذن، وأعمال المرئية يثيب عليها ما لم ترى عين.
سبحان الله يا شيخ.
ولا يمكن أن تخرج الأعمال عن هذه الثلاثة. وعلى هذا الله جل وعلا كما قلنا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت مقابل أعمالهم المرئية ولا أذن سمعت مقابل أعمالهم مقابل أعمالهم المسموعة ولا خطر على قلب بشر مقابل أعمالهم القلبية. إذن نحن معشر المسلمين ينبغي أن نعلم أننا أمام رب عظيم جليل كريم أرحم الراحمين، فلا يقصر أحدنا في عمل خوفا من بخل المعطي، هذا محال، فنحن نتعامل مع أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين من لا تنفد خزائنه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أحسن الله عليكم الشيخ صالح، أستاذنكم في هذا الاتصال.
نعم.
معنا أخونا فهد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ صالح.
أخي فهد تفضل كرما، صوت التلفاز تقصر فيه. تفضل فهد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. تفضل طول عمرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياكم الله خير.
حياكم الله.
حياك الله.
حياك الله يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك
فيك. شيخ صالح.
الحمد لله حياكم الله خير.
يا شيخ عندي سؤال تكرمت.
تفضل.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عينا لا تنسهم من النار. عينا بكت من خشية الله وعينا بارت تحرق في سبيل الله. فهل هذا الحديث يطلق على كل من بكى من خشية الله أنه لا يدخل النار؟ جزاك الله خير.
طيب شكرا يا فهد، يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا محمود، السلام عليكم ورحمة الله. أخي نعم. محمود تفضل.
نعم.
تفضل يا سلام. تفضل محمود.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير يا أخي.
حياك الله.
حياك أخي الكريم وحيا شيخك الشيخ صالح المغامسي.
حياك الله.
الله عز وجل أن ينفعنا وإياه بما قدم ويقدم، يطيبه ويطيب ممشاه.
اللهم
آمين. ويشكر سعيه ويوفقه لما يرضيه عنه.
اللهم آمين.
أتمنى من الشيخ الكريم حفظه الله أن يشير يعني إلى ما يعني ينعم الله سبحانه وتعالى به على بعض عباده، وهو من أتم نعم الله سبحانه وتعالى في الجنة وهي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومساكنته ومجالسته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لا يجهل فيه مسلم آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فخصوصا من لم يره من يعني أمته بعد الصحابة رضي الله عنهم، وسيما أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم قد أرقهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يوم القيامة، وما حالنا بعدهم إلا كما يقول القائل يشتاقه ويعوقه علق به لزمانه وزمانة وسقام، وبه إليه غلة ما تشتفي إلا برؤيته وعز مرام، وله عليه في الأصائل والضحى تهدى إليه تحية وسلام، وبه إلى تقدير موطئ نعله وجد له بين الضلوع أوام، يا رب صل على النبي وآله صلواتنا ما دامت الأيام، واخصص ختوم سلامنا بجنابه كالمسك يعبق فض عنه ختامه. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام تبركاته.
تفضل يا شيخ.
حياك.
أهلا وسهلا.
بس تسرع عن الشيخ اللي ذكرها ثلاث أعمال اللي في القلب.
نعم.
والعمل الآخر المسموع والمرئي. هل نقول أن المسموع أن نسمع فلان يعمل أعمال صالحة أو رجل فيه خير، هل يشمل ذلك؟ هذا السؤال الأول.
طيب،
وبالنسبة للسؤال الثاني، هل يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أن النار أوقد عليها ألف سنة وألف سنة وألف سنة؟
طيب،
فكيف نقول في آلاف السنين هذه وجبريل نزل على محمد في لحظة والنار خلقت يعني منذ خلق السماء والأرض؟
طيب، واضح السؤال. شكرا يا ابو نور، يعطيك العافيه، شكرا لك. الشيخ صالح استاذنك في نعرض هذه المداخلات، ثم نعود الى محاورنا. اخونا فهد حفظه الله اشار الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، يسال عن هذا الحديث.
الحديث طبعا صحيح، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والاصل امرار الحديث على ظاهره.
من
وفقه الله جل وعلا فبكى من خشيه الله واراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قد حرمه على النار. والموفق من وفقه الله.
جميل. محمود يسأل الشيخ عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ محمود وفقه الله من خيرة من يتواصل مع البرنامج وطالب علم معروف. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم من أسمى المطالب، ولهذا علق النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأعمال الصالحة حتى يحث الأمة، علقها بقضية جواره، بقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم فهاتيني في الجنة، وقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ربيعة بن كعب الأسمني كما عند مسلم الصحيح قال يا ربيعة سلني حاجتك، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ونحن لم تكتحل أعيننا برؤيته صلوات الله وسلامه عليه، لكننا نرجو الله جل وعلا جواره عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي أن يكون هناك محبة له في أول الأمر، ثم يتبع ذلك اتباع لسنته والتماس لهديه واتباع واقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام. وقد عبر تعبير جيد الشيخ محمود، قال ولا يزهد فيه مسلم. نعم، هذا عين الحقيقة، لا يجد عاقل يزهد في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال أخت أمل.
سؤال أخت أمل، كتبت أنا السؤال الحديث.
أنا كتبت كانت تقول المرأة إذا مات عن زوجها وربت أولادها.
أي نعم، هذا الحديث في المسند.
نعم.
وفي سنده تكلم بعض أهل العلم في سنده، هو نصه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الجنة فيجد امرأة على بابها تزاحمه في دخولها. نعم. معنى الحديث، فيقول لها من أنت؟ فتقول أنا امرأة مات زوجي عن أطفال لي فرعيتهم. فالحديث من جملة فضائل الأعمال، فيستأنس به ويؤخذ به. نسأل الله جل وعلا العون لكل أعماله.
أبو نور يا شيخ يسأل عن الأعمال المسموعة.
المسموع يعني لا، كنا نقصد بالمسموع العمل الذي يسمعه الناس،
قراءة القرآن.
قراءة القرآن بسمع. أما هذا الذي ذكره الأخ أبو نور،
نعم،
هو قد سمى ذكر الذي ذكره، يعني من يعني يسمع الناس عن فلان أنه تقي أو ما أشبه ذلك أو كريم أو فيه خصال خير، هذا يسمى ذكر. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ذكر محمود لا يسمى شيئا مسموعا.
حديث النار،
حديث النار حديث صحيح طبعاً، في الصحيح توقد عليه ألف عام حتى ثم بيضت، ثم ألف عام ثم أحمرت، ثم ألف عام حتى سودت فهي سوداء كالجحيم. هذا لا يتعارض مع قضية جبريل. الله جل وعلا لم يجعلها ألف نار ألف نار ألف عام ألف عام ألف عام بقضية أنه يعني تعالى الله أن يقال أنه عاجز عن إيقادها في لحظة. أمر الله كوني يقع كيف ما شاء، لكن المقصود أن الله أرادها بهذه الكيفية حتى تكون عظيمة الأمر، وهذا لحكمة أرادها الله أن تكون ألف عام من باب تخويف العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل ما وقع، والله جل وعلا يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقد خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه تبارك وتعالى قادر أن يخلقها في أقل من ذلك، لكن المراد مثلا قال العلماء تعليم عباده الأناء. أيا كانت الحكمة علمناها أو جهناها فليس لها علاقة بقدرة الله هنا، أن قدرة الله لا، الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه من اليقينيات التي لا يختلف عليه اثنان من المسلمين.
جميل جدا. شيخ صالح أعود إلى محاوري. يعني معلوم على القول الراجح أن الجنة باقي وأنها لا تفنى، لكن قد يشكر الشيخ على البعض الآية التي يقول فيها عز وجل قائل وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.
نعم.
بعض العامة نحو يعني على هذا الاستثناء، كيف نوجهه مع المسألة الأصلية؟
نعم، هذه الآية في هود، قال الله جل وعلا فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. العلماء في هذه الآية اختلفوا تقريبا إلى 8 أقوال. فمنهم من قال إن الاستثناء هنا المدة التي قبل أن يدخلوا الجنة، ومنهم من قال إن محمول على عصاة المؤمنين الذين دخلوا الجنة متأخرين يعني كانوا في النار فترة. لكن الحق الذي نعتقده أن المعنى قدرة الله جل وعلا ومشيئته، أن المعنى المراد بها مراد به إظهار قدرة الله ومشيئته، وأنه ليس هناك استثناء واقع. ونظيره في القرآن قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، فعلقها بالمشيئة لبيان القدرة. ونظيره في القرآن أيضا قول الله جل وعلا في الإسراء ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهذا أمر لم يقع وعلقه الله جل وعلا بالمشيئة، ولن يقع، علقه الله جل وعلا بالمشيئة حتى يظهر تبارك وتعالى قدرته، وأنه جل وعلا رحمهم بالجنة لا عن ضعف، وإنما القدرة الكاملة له سبحانه. هذا أفضل تخريج فيما أعلم لهذا النص الشرعي.
جميل. شيخ، معلوم أن من مات على الإسلام أنه يدخل الجنة، وإن يعني إن شاء الله تكون نهايته في الجنة، لكن وردت بعض الأحاديث يعني أجزم أنها تحتاج إلى توجيه ولا سيما في هذه الحلقة. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة كبر، لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة أيضا عاق. كيف نوجهها شيخ مع القضية التي هي خلود المسلمين أو بقاء في الجنة؟
نعم، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما في الصحيح في عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، هذه حديث صحيح.
نعم.
كيف توجه كما أمرتم؟ توجه بأنه يفهم منها أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، فمن كان متحلقا متلبسا بمثل هذه المعاصي ومات متلبسا بها دون توبة ولم يعفو الله جل وعلا عنه من غير توبة وحكم الله جل وعلا عليه بالنار، فإنه يدخل النار ثم يكون مآله إلى الجنة. فيحمل قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أن المقصود به لا يدخل الجنة ابتداء، ولا يدخل الجنة عاق أي لا يدخلها ابتداء لأول مرة، لا يدخل الجنة مدمن ولو مات على التوحيد مصلي، فالمعنى لا يدخلها ابتداء. هذا أفضل ما قيل في تخريج هذه الأحاديث.
أحسن الله إليكم. أيضا الشيخ، من الآيات التي نحتاج إلى بيانكم لها قوله تعالى بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. سؤال يا شيخ عن آخر الآية وهو قوله هذا الذي رزقنا من قبل، ما المراد به أيضا ومعنى قوله تعالى وأتوا به متشابها؟
طيب. الآية يأمر الله فيها نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم جنات.
نعم.
من ضمن ما في الجنات فاكهة وأنعام وخيرات. قال الله جل وعلا عنهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا أي أهل الجنة منها من ثمرة الرزق قالوا أي أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل. الإضافة هنا منقطعة، ما ذكر الله من قبل ماذا، فبنيت اللام على الضم لانقطاع الإضافة، فأصبحت هذه الإضافة تحتاج إلى تقدير أن تقدر من قبل ماذا. فمنهم من قدرها بمعنى من قبل أن يدخلوا الجنة فيصبح في الدنيا، فيصبح أنهم يرون ثمار تشبه ثمار الدنيا. قال ابن عباس ليس بينهما إلا الأسماء، لكنني أقول هذا بعيد. والذي نراه العلم عند الله أن الذي يحدث وفق ظاهر الآية أنهم يرزقون ثمرة ثم بعد ذلك إذا رزقوا منها خلى مكانها، فإذا خلى مكانها هذه الثمرة جاء غيرها، فإذا لجأوا إلى غيرها بعد ذلك ليأكلوه من بعد يعني وطعموه، لما يروه أول مرة يحسبونه كالأول يقولون هذا الذي رزقنا من قبل ما تغير شيء، لكنهم إذا طعموا وجدوه يختلف. ولهذا قال الله بعد وأتوا به متشابها. الآن التشابه في الدنيا يعطيك خيارات، لكن الخيارات في الدنيا لابد أن يكون الترجيح بناء على نقص في المرجوح.
نعم.
لابد يعني إذا فاضل بين شيئين ثم تختار أحدهما ما يدفعك إلى اختيار أحدهما إلا علوا من وجه ما في المرجوح.
صحيح.
لكن هذا الخيار الذي في الآخرة قال قتادة خيار لا رذل فيه، يعني لا يمكن أن يكون في أي منها نقص أو عيب. وأتوا به متشابها في ظاهرها واحدة لكنها مختلفة الطعم، وهذا يستمر، لأن الله عبر بكل ماء من دلائلها الاستمرار. فهذا الحل في الإشكال في قوله تعالى تقدير الإضافة من قبل، والحل في قوله تبارك وتعالى وأوتوا به متشابه.
جميل جدا يا الشيخ صالح. نقف مع محور وهو مهم للأخوات، كثر السؤال عنه في الموقع ويكثر السؤال عن مشايخنا عنه، أن الله عز وجل قال وزوجناهم بحور العين، الخطاب هنا كان للرجال ووعدهم بالحور العين، فبالنسبة للنساء لم يرد الخطاب لهن بمثل هذا. أيضا المرأة يا شيخ قد تكون تزوجت أكثر من رجل، قد تكون ماتت وهي عزباء، قد يكون زوجها في النار، فما هو حال النساء بالنسبة للجنة إن شاء الله؟
الله يدخلهم الجنة.
اللهم
آمين. نقول هو يعني يجب أن يفهم أصل الجنة دار كرامة، فمن دخلها من رجل أو امرأة جني أو إنسي نبي أو غير نبي يعرف أنه سيكرم، فالمكرم في الجنة هو الله. فالخوف بعد دخولها أمر منتفي، والحزن بعد دخولها أمر منتفي. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عندما ولله المثل الأعلى، عندما تقدم على مكان أو تشتري قصرا أو تبني فلة أو يضيفك فلان ومعك رهط وأهلك، تقول طب أنا سأجلس في المجلس لكن أهلي أين سيجلسون؟ ستجلس أهلي في صدر في البهو لكن أين سيجلس الأبناء؟ من حقك أن تخشى وتخاف وتتحقق، لأن الذي سيستضيفك مخلوق مثلك، لكن الجنة دار ضيافة رب العالمين جل جلاله. فعلى الرجال والنساء على السواء، هذا من باب التأصيل الأول، أن لا يقع في قلبهم ولا قلوبهن شيء من نقص سيصيرون إليه، هذا محال. الجنة هي الخير المحض، هي دار كرامة لا ليس فيها من نقص شيء، هذا مهم جدا في القضية. ثم نأتي بعد ذلك، الله جل وعلا وعد الرجال بالحور العين، ولا نعلم أن الله جل وعلا وعد النساء بغلمان. طبعا قد يقول قائل لماذا الفرق؟ ثق تماما أنه له فرق. لماذا؟ لأنه إذا دخل الجنة لن ترى المرأة حاجة أبدا إلى مثل هذا. أما بالنسبة للأزواج فالجنة ليس فيها أعزب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزوجات فثمة أثار ثلاثة فيهن انقطاع إرسال، بعضها رواها أبو علي الحراني في تاريخ في تاريخه، وبعضهم رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذه بمجمعها يقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه أن بمجموعها يعني يحسن الحكم عليها بأنها حسنة. هذه الحديث تدل على أن المرأة إذا كان لها زوج صالح كتب الله له الجنة، ومات قبلها ولم تتزوج بعده فإنها تكون زوجته في الجنة.
طيب.
ومن هذا قالوا إن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام، كان شديدا عليها مع صلاحه أحد العشرة المبشرين، فذهبت إلى أبيها أبي بكر تشتكي، فقال يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ومات عنها كانت زوجته في الجنة. وقالوا إن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطب أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاه، فامتنعت وقالت إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المعنى، أن إذا مات عنها ولم تزوج بعده أنه يتزوجها. ونقل هذا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قاله لزوجته. لكن كما قلت هذه الحديث الثلاثة فيهن انقطاع، في الآخرين اثنين، الأول حديث معاوية ليس فيه انقطاع لكن فيه رجل غير معروف العباس بن صالح، لكن بمجموعها تعتبر أحاديث يعني يمكن الحكم عليها لأن هي أولى من الرأي هنا وأولى من القياس. لكن أعود وأكرر أن المرأة أو الرجل جعل الله وإياكم من أهل الجنة لا يمكن أن يهان في الجنة مثقال ذرة أو طرفة عين.
جميل جدا شيخ صالح، بعد هذا التحرير لكثير من القضايا وكثير من هذه النصوص، دعني شيخ انتقل إلى محور مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أفضل الدعاء الذي دعا إلى الجنة. تعامل الشيخ مع هذه القضية وهي قضية الجنة يعني بمحاور مختلفة بقضايا متنوعة، أتمنى الشيخ لو نشير إلى هذه القضايا.
نعم، كما قلتم ما دعا إلى الجنة أحد أكرم من الأنبياء، وأكرم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الله بعث الرسل مبشرين بالجنة ومنذرين من النار. الجنة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام حجر الزاوية في دعوته. فلنأخذ عدة أطروحات، مثلا الأعمال الصالحة. العمل الصالح دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعمال الصالحة، ثم ربط هذه الأعمال بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام مثلا من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا أي الجنة. في الجنة. طيب. ترغيب في العمل الصالح. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من هذه ذات الشرط من كفرت في الحديث النبوية كلها تدل من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه أعمال ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إذن أول معيار طرقه النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الجنة أنها جعلها مردا للأعمال الصالحة حتى يرغب الناس، رغبهم في قضية ربط الأعمال الصالحة بالجنة، لكن هذا غير منفك عن وصف الجنة. وهذا المحور الثاني.
طيب.
أن النبي كان يزهد الناس في الدنيا، ولما زهدهم في الدنيا لابد أن يضع بديلا، فوضع البديل الجنة، وهذا أسلوب القرآن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو نبئكم بخير من ذلكم الذي مضى كله للذين اتقوا عند ربهم جنات فجعلها الله جل وعلا الجنة. أهدي له صلى الله عليه وسلم سبعة من حرير فجعل الصحابة يلمسونها ويتعجبون منها، فقال عليه الصلاة والسلام أو تعجبون من هذا، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. إذن هنا ربط بتحقير الدنيا بالمعيار الثاني وهو قضية تعظيم الجنة. دخل عليه عمر وقد أثر الحصير في جنبه فكأنه رق لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك أقوام عجلت لهم طيبات بالحياة الدنيا. إن الأمر والقرار المكين والسعد كله في الجنة. يراهم يحملون الحجر فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، يذكرهم بالجنة. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة دخل للصابرين، فإذا رأى أحدا ممن ابتلي صرف النظر عن نوع الابتلاء علقه بالجنة حتى يكون الطمع في دخولها عون له على البلاء الذي هو فيه. فمر عليه الصلاة والسلام على آل ياسر وهم يعذبون في أوائل الدعوة في العهد المكي، فقال عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر، كلمة صبر وحدها لا تكفي، فقال بعدها فإن موعدكم الجنة. فنزلت هذه الكلمة عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم كالماء البارد المطمئن، وفعلا قضي ياسر وزوجته سمية والموعد الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله يقول في الحديث القدسي ما لي عبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم صبر واحتسب جزاء إلا الجنة. فقبض الأصفياء نسأل الله لنا لكم العافية من حولنا أمر يحز في القلب ويورث الحسرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث القدسي يعلق الأمر بالجنة حتى يكون هناك ثمة صبر ويكون هناك نوع من القدرة على تحمل تلك ذلك الابتلاء. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الأخلاق الحميدة نشرها في المجتمع له طرائق عدة. فالكرم مثلا الجدال والمراء، يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فلما أراد من الناس أن يتركوا الجدال وكثرة القيل والقال ويبعدوا عن الجدال الذي لا نفع فيه علق ذلك صلوات الله وسلامه عليه لأنه زعيم الكفيل لبيت في الجنة. قال أطعموا أيها الناس أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، هذا يشمل الجميع. ثم قال فادخلوا الجنة بسلام. فجعل عليه الصلاة والسلام من الجنة مفردة رمزا طريقا محورا كل دعوته تصب في هذا الباب، لأنها أعظم العطايا وأجل السخايا كما بينا في أول اللقاء.
أحسن الله لكم الشيخ صالح. أيضا من المسائل التي كثر فيها أقوال أهل العلم والخلافات سواء بين أهل السنة والجماعة وبينهم وبين غيرهم هي مسألة الشيخ هل الجنة مخلوق الآن وإنها لم تخلق إلى الآن، ولكل وجهة نظره ورد الطرف الآخر عليه. يعني باختصار الشيخ لنشير إلى هذه المسألة.
نحن قلنا في الأول الجنة مخلوقة موجودة الآن، هذا ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الذي لا محيد عنه. ومن زاغ عنه من أهل الفرق إنما كان ذلك بسبب تحكيمه للعقل والقياس وتركه للنصوص الناطقة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أنه دخل الجنة فرأى أكثر أهلها المساكين، واطلع صلى الله عليه وسلم على النار، وأخبر تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن الجنة فتحت الأبواب، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رمضان صفدت الشياطين، وذكر أن الجنة تفتح إلى غير ذلك. والحجر الذي سمعه عليه الصلاة والسلام وقال هذا ألقي في النار لتوبه استقر في قعرها. هذه الآثار وغيرها مما لا يحصى كلها جعلت أهل السنة يقولون إن الجنة مخلوقة موجودة الآن. يقول عليه الصلاة والسلام يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك أو دف نعليك أمامي وبين يدي.
طيب استاذنكم يا شيخ في هذه الاتصالات معنا أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ.
حياكم الله أخي معمر وحيا الشيخ صالح.
حياكم الله.
بداية نطيب لي أن أفكر أسمى العبارات وأجمل الكلمات لمقدم الرائع وشيخ المتميز. لا أقول إلا بارك الله فيكم الرحمن وأسكنكم الفردوس الأعلى من الجنان.
وإياك إن شاء الله.
حقيقة ليس لي ما أضيفه على كلام الشيخ، نفع الله به وأرفع قدره، إلا ما قاله بنفسه في وصف الجنة وساكنيها، حيث يقول فضيلته: الجنة نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، لهم فيها أطيب المساكن يدخلونها على طول أيديهم آدم 60 ذراع في السماء. أبناء 33 من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، لهم فيها أعظم النعيم وأجل العطايا من رب كريم، تجري من تحتهم الأنهار وترفرف حولهم الأطيار، ويناديهم ربهم جل وعلا كما قال سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. ويبقى السؤال مستمر في دخول الجنة جملة: الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. انتهى اختلاف المشهير للشيخ بعنوان ذوات أفنان. ومع أن هناك ظن شاسع بين نقل كلام الشيخ وبين تفسيره هو بنفسه، لكن سددوا خارجه. ختاما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في دنيا ثانية أن يجمعنا في جنة عالية خطوفها دانية، يقال لنا فيها: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وصلى الله على نبينا محمد.
نعم صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الرحمن أشكرك على تواصلك معنا في الحلقة، أشكرك كثيرا على الجهود الكبيرة التي تبذلها من خلال إشرافك على المنتدى، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
شكرا عبد الرحمن.
عبد الرحمن ويجزى الله مثوبتك ورفع الله قدرك.
اللهم آمين. معنا أيضا أخونا حسين. السلام عليكم ورحمة الله. حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أمسيكم بالخير جميعا.
نسيت من نور، حياك الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويا الله.
اللهم آمين.
أسيبا يعني لم نسمع الحديث من بدايته، ولكني أحببت أن أدري بشيء عن هذه الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الأبرار، فهي من الغفور الرحمن، وهي سلوة الأحزان وحياة القلوب، في أحد النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القريب من رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك حينما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوعد صحابته لا بدنيا ولا بمال، وإنما أوعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وحينما تسمع حينما تكلم عليه الصلاة والسلام وأحد الصحابة لم يكن في يده إلا تمرات، فقال: ماذا لنا يا رسول الله؟ قال: لكم جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فقال: بخن بخن يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما دعاك على أن تقول هذه الكلمات؟ قال: إني وجدتها حياة طويلة إن جلست حتى أنا أكل هذه التمرات. أيها الأحبة، أولا أحببت أن أختم كلامي هذا حتى لا أطيل، بل الشيخ باع طويل في هذا والمشاهدون يرغبون منه المزيد. أقول أيها الأحبة، وافقت كلمتي المزيد، فأقول: حينما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل ترى نعيما أيها الحبيب فوق هذا النعيم؟ نعم، لقد بقي بعد هذا الحزن حينما تكلم الشيخ عن هذا الأمر العظيم وعن هذه الأمور، فهو يوم المزيد. استمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تعالى يستزيركم أن يطلب زيارتكم، فحي على الزيارة، فينهضون الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح نصب لهم منابر من نور ولؤلؤ وزبرجد، وجلسوا على كثبان المسك. ثم يناديهم المنادي: يا أهل الجنة سلام عليكم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا أهل الجنة هذا يوم المزيد. ثم يكشف الرب، يكشف سبحانه وتعالى الرب الحجب عنه ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما يغشاهم، فيا قرة عيون الأبرار، بالنظر إلى الوجه الكريم في دار الآخرة، ويذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. أيها الأحبة، من أراد الجنة فعليه أن يكون من عباد الله الذين يخشونه والذين يشفقون من عذابه، الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا سرا وعلانية في السراء والضراء، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، على ربهم هم يتوكلون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أسأل الله بمنه كرمه أن يجعلنا وإياكم من المشمرين إلى الجنة. قولوا نعم يا عباد الله كما قال أصحاب رسول الله يوم قالوا للنبي نحن المشمرون إن شاء الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار. أسأل الله يجمعنا وإياكم والمشاهدون أجمعين وعباده الموحدون في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم شيخ حسين هذه المداخلة، وجزاكم الله خيرا على تواصلكم مع هذه الحلقة وغيرها من الحلقات وغيرها من برامج المجد، فجزاك الله خيرا. معنا أيضا الأخ يزيد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يزيد، حياكم الله.
أولا نسأل الله العلي الأعلى أن يجزي شيخنا الفردوس الأعلى على تشقق السفر وقبره على محبه بذات الله جل وعلا، فالله نسأل أن يحفظه ويجعل أعمالنا وإياه خالصة لوجهه الكريم.
اللهم آمين.
ثانيا شفاعة الشهيد يا شيخ ب70 من أهله لدخول الجنة،
طيب.
هل هو الذي يختار أم أن ذلك مقيد بالأقرب فالأقرب؟ والثالث قد عدم عن موضوع الضيام لكن اسمحوا لي، المؤمن يا شيخ إذا وجع في قبره وجعل الله له روضة من رياض الجنة، ما حقيقة تجاور أرواح المؤمنين بعد الموت؟
حقيقة ماذا شيخ شيخ زيد؟
كيف؟
حقيقة ماذا؟
حقيقة تجاور أرواح المؤمنين بعد الموت.
طيب.
أخيرا إلى أولئك الذين تهاونوا في المعاصي وكأنهم ضمنوا دخول الجنة وقالوا لن تمسها النار إلى أيام معدودة، حفظكم الله وجزاكم خيرا.
شكرا لك يا زيد، يعطيك العافية. معنا أيضا أم عمار. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ صالح الأخ عبد الرحمن جزاه الله خير، شارك مشاركة طيبة. الشيخ حسين أيضا كتواصلي مع هذا البرنامج كانت مشاركته رائعة، لكن الشيخ دار لي محور عند مداخلته هو أشار إلى الزيادة وما الزيادة، ورد في الآية الشيخ للذين أحسن من حسنة وزيادة، أتمنى أن تعلقوا على هذا يا رعاية.
هذا يتعلق برؤية لعله من المناسب أن نختم به،
طيب.
إما أنه خاتمة الطائرة
إذن يكون في آخر الحلقة،
يكون في آخر الحلقة إذا أذنت.
الأخ يزيد الشيخ
يسأل عن الشيخ حسين جزاه الله خيرا على ما ألقاه، كانت موعظة بليغة. ومن قبله أشكر الشيخ عبد الرحمن بن سالم وجهده في كما قلتم في منتدى أكثر من ظاهرة، نسأل الله أن يسدده ويبارك له في زوجته وأهله وولده.
اللهم آمين. أخونا يزيد الشيخ يسأل عن شفاعة الشهيد
أحد طلابنا المعروفين وفقه الله، سأل عن قضية الشهيد. أما ثبوت الشفاعة للشهيد فهذا ثابت في حديث صحيح،
طيب.
وجملة خروج المؤمن من الدنيا تعده الملائكة قبل أن يخرج كما قال الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تحزنوا على ماذا؟ على ما مضى،
طيب.
ولا تخافوا مما هو قادم، والله لا يخلف الميعاد. فما أن يخرج من عنده الملكان بعد أن يسأل فيجيب إلا ويرى مقعده من الجنة، وكهذه خصيصة للشهيد ولغيره، يرى مقعده من الجنة،
طيب.
فرؤية المرء أصلا مقعده للجنة هذا فضل يعني لا يمكن أن يتصوره عقل، فإن الإنسان في مرقده في قبره والناس على الأرض يتشاجرون عليها على أموالها وفنائها، هو يرى مقعده من الجنة، عطايا لا توصف لكن لا تكون إلا لمن أخلص لله النية، وسيأتي هذا. أما الشهيد فقد ثبت نفس الحديث أنه يلبس تاج الوقار وأنه يغفر له من أول قطرة من دمه وأنه يشفع في 70 من أهل بيته،
طيب.
والحديث لم يأتي مقيدا، فما أبقاه الله أو رسوله مطلقا لا نستطيع نحن أن نقيده، وظاهر الأمر أنه مخير من باب إكرامه. هذه قضية ما يتعلق بالشهيد، والشهداء من أرفع الناس درجة.
يا سلام، تزاور الأرواح.
تزاور الأرواح قال به بعض العلماء، وأكثر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح وفي غيره على إثباته، ولا أستطيع أن أجزم به، لكن هذه حياة برزخ الله أعلم بكنها، وقلت أنه في آثار لكنها ليست بتلك القوية، لكن في مجملها قابلة للتصديق أو قابلة للأخذ بها.
طلبت وجهكم الشيخ لمن يتهاون بالمعاصي.
طيب هذا إن شاء الله
داخل. طيب الأم عمار كان لها سؤالان. السؤال الأول كان نجبنا على بعض الشيخ تقول أن الحديث من صلى الله عليه
وسلم. طبعا يعني تتضح الصورة لأختنا الكريمة أم عمار كالتالي. لو فرضنا أن رجلا محافظ على 12 ركعة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر فهذا لا يدخل الجنة ابتداء تطبيقا لحديث لا يدخل الجنة. وفي نفس الوقت إذا أخرج من النار وأدخل الجنة بعد ذلك، لأن قلنا لا يدخل ابتداء لا يدخل بالكلية، سيجد له بيتا مبنيا في الجنة بسبب صلواته التي كان يصليها.
طيب.
جمعا بين الحديثين. لكن نقول نحن نتكلم عن قضية لا عن أحد بعينه، نتكلم عن نصوص كيف نجريها. أما فضل الله واسع كريم، والله جل وعلا منجز وعده لا محالة. أما وعيده فإن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى تمر النصوص بطريقة صحيحة.
أشارت إلى من الشيخ بحالة الوعظ أنه قد يجاب عليها بأن المتفائل بحسن الله عز وجل، أن كما يقال التقوى في القلوب، أن الله غفور رحيم. توجيهكم حول هذا.
نعم، هذا يعني المؤمن مر معنا هذا كثيرا، قضية بين جناحي الطائر، رأسه محبة الله أحيانا يغلب جانب الرجاء وأحيانا يغلب جانب الخوف. فنحن نحسن الظن بالله ونرجو عفوه، في نفس الوقت لا نأمن مكر الله. فلا يوجد مؤمن تقي يعرف الله حقا يأمن مكر الله. قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهذه من أعظم آيات التخويف في القرآن، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لربي إذا جاء أمرك وحكمت عليهم بالعذاب والسخط فنجني من ولا تجعلني مع القوم الظالمين، فإذا كان النبي يتوسل إلى ربه بهذا فما يقول من دونه. في نفس الوقت نحن نؤمل كثيرا على ظننا بربنا جل وعلا ونرجو عفوه ورحمته، لأنه جل وعلا هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. في التعبير شيخ عن الجنة وردت يعني بصيغة مختلفة، وردت بصيغة الإفراد، بصيغة التثنية، بصيغة الجمع. قد يشكل على بعض الشيخ هل هي جنة واحدة وأنها جنان متعددة؟
طبعا هي في الأصل جنة واحدة.
طيب.
يعني جنة في اللغة معنى خفي والستر. فيقال للجن جن لأنهم لا يرون، ويقال للمخلوق في بطن أمه جنين لأنه لا يرى. وقال الله فلما جن عليه الليل يعني أظلم واستحالة الرؤية. فالجنة من حيث كيان عام واحدة، ثم في داخل الجنة جنان، فمن الناس من له جنتان ومن له أكثر من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، بل هي جنان. وقد قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها بآيات ومن دونهما جنتان، قال في الأولى ذوات أفنان متنوعة، وقال في الثانية مدهامتان تميلان للخضرة، قال فيما من كل فاكهة زوجان هناك حدد، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، قبلهما قال فيهما عينان تجريان، وقال بعد فيهما عينان نضاختان، والنضح وهذا النضح أقل من الجريان.
جميل جدا يا شيخ. من الأسئلة الواردة على الموقع هذه سائلة تقول أنا أعلم أن الجنة غالية الثمن، فكيف أغتنم عمري كله لأجلها وحولي فتن وأعدائي الأربعة، نفسي والدنيا والهوى والشيطان؟
هذا لعله يأتي، أنا كل شيء رجعته أقول لي ما لبقيت، لكن يعني الجواب الإيماني والعمل الأفضل أن يكون متسلسل في الختام، أو إذا انتقلنا بعد أن نحاور إلى قضية.
جميل. أريد محور آخر يا شيخ وهو من مسارجة الأمل. تقول يا شيخ هل هناك فرق بين أن تعمل لدخول الجنة أو أن تعمل مخافة من النار، أو أن تعمل حبا وشوقا وتحصيل لرضا الله عز وجل؟
بالثلاثة يعمل.
جميل.
هذه متلازمة لا انفكاك بينها. من كان يرجو لقاء الله يدعون ربهم خوفا وطمعا، فنحن نعمل لرضوان الله الذي بسببه ندخل الجنة ونجار من النار. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
جميل جدا. أخونا سليمان بن صالح العفاض على الموقع يا شيخ يقول من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما ورد في الحديث مع شرحه إن أمكن، ويتساءل الشيخ يقول هل يرى المرء أهله في الجنة وكيف ذلك إذا اختلفت منازلهم؟
نعم، أهل الجنة يتزاورون، ثبت بذلك الآثار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا محجل أكثره بالسبعين ألف على أعمال القلوب، ثم قالوا حثيات من حثيات ربي. والمقصود أن دخول الجنة بغير حساب من أعظم العطايا، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك. ومن يسمعنا ويرانا. لا، والقضية تصورهم ثابت، والله جل وعلا يقول ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والحديث النبوية الثابتة. الذي نريد أن نقوله محرمة في الأول، أهل النار عياذا بالله أهونهم عذابا يرى أنه شد أهل النار، مع أن أهل الجنة أقلهم وليس فيها قليل، يرى أنه أكثرهم معطاء. والتزاور أثبته الله جل وعلا، قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وقد ثبتت فيه آثار أخرى. فعلى من حيث الجملة حتى الأنبياء والمرسلون يزورهم من آمن بهم وأحبهم في الدنيا، فتزاور كائن. وأنا أرجع إلى الأصل الأول، إذا دخل الإنسان الجنة فليعلم أنه لا خوف ولا حزن. ربك يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كيف لمثلي أن يحدد عطايا الجنة.
الله أكبر. الأخت حماس يا شيخ تقول أن من نعم الله على أهل الجنة أن تلحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان. تقول يا شيخ لكن هل إذا كان الإبن صالحا وكانت درجته أعلى من درجة والديه في الجنة فهل يرفعان إليه؟
نعم يرفعان إليه ويزوران فيها.
جميل. أيضا يا شيخ من القضايا المهمة أن كما ورد أن أهل الجنة أكثرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لعلنا شيخ نعرج على هذه القضية.
نعم، هذه الأمة من حيث الجملة أمة مرحومة، وإني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا. نقول هذه الأمة أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لهم باب خاص يدخلون به وهم شركاء الناس فيما دون ذلك من الأبواب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق رضي الله عنه يدخل من هذه الأبواب كلها عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يمكن يتعلق بالأمة. وأنا أقول يعني من حيث الجملة اللقاء هنا في قضية الجنة لا نحب أن نعرج فيه على المفردات، وإنما نحن نتكلم عن الطرائق العامة، وسيأتي غاية من الدرس وهي قضية السبيل إلى دخول الجنة. لكن هذه المقاربات التي نصنعها أو نقولها اليوم نحاول أن نضع أطر فكرية عامة لقضية ما يمكن أن يقال من الكتاب والسنة عن الجنة، ولم يعني يخلو ذلك من نقص قل اللوم عاذل والعتاب وقول إن أصبت لقد أصاب، وهاج القلب ليلة أذرعات هوى لا تستطيع له طلابة. هذا كله الذي نريده، يعني الرأي لنا الرأي للبرنامج لا يعتقد أننا نريد أن نحل مفردات فردية، وإنما نضع الجنة في إطارها العام الذي نريد أن نقربه للمشاهد.
جميل جدا. هنا سأل الشيخ يقول ورد في الحديث لا يسترقون، هل هم الذين لا يطلبون أن يقرأ عليهم أحد، لأنها تقول أتحاشى هذا الأمر رغبة فيما عند الله، أم أن غير ذلك؟ أوضح لنا هذا الأمر الذي أشكل علينا كثيرا.
أبو هذا مشكل، لأنه ورد السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة ورق نفسه وطلب لبعض أهل بيته الرقية، فعليه الصلاة والسلام رقته عائشة ومسحت بيديه رجاء البركة، ورقى نفسه ورقاه جبريل وقال استرقوا لها فإن بها النظرة، واسترقى لأبناء أخيه أبناء جعفر بن أبي طالب. هذه تحصل في البيت النبوي هي التي جعلت بعض العلماء يتحفظون على الزيادة الموجود فيها ولا يسترقون. وأنا أتوقف المسألة لا أستطيع أن أجزم
شيء. يعني من الأشياء الثالثة شيخ النقاري القرآن يتدرج صعودا في الجنة حسب ما لديه من القرآن. أنا نبين هذه أيضا.
نعم، هذا الأعمال الصالحة لها دور كبير في قضية العلو في الجنة. وقارئ القرآن من أعظم أهل الجنة مكانة، بل هم أهل القرآن، هم أهل الله جل وعلا وخصته.
جميل جدا. درجات الجنة يا شيخ لا شك أنها متفاوتة.
الجنة درجات.
نعم.
ويقال كذلك للنار درجات، لكنها يقال لها دركات.
نعم.
والجنة درجات متفاوتة تصل بينها بعضها يعني أكثر 100 درجة، وبعض بين ما بعض بعضها 100 ما بين السماء والأرض. هذه مبنية على العمل. فقد قلنا مرارا الناس يدخلون الجنة كلهم بفضل الله، لكن منازلهم في الجنة مع فضل الله عدله.
نعم.
فمنازل الأنبياء والمرسلين غير غيرهم، وكل بحسب عمله وما قدمه من عمل صالح تكون درجته في الجنة متفاوتة. درجة الشهداء الصالحين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقسم الله الخلق وجعلهم مراتب، وإن كان الصالحين عام حتى الأنبياء يقال لهم صالحون.
جميل. يعني كثير من التساؤلات الشيخ وأنتم كثيرا ما حلتم على هذا المحور. نعم بعد أن بين يعني كثير من هذه التأملات الموسوية جزاك الله خير على ما أفدتنا به. نصل إلى الغاية الشيخ من هذه الحلقة، بل هي غاية كل إنسان، يعني ما هي الأسباب التي أو ما هي أعظم الأسباب التي ممكن أن يدخل بها الإنسان الجنة؟ قبل أن تبدأ شيخ، لماذا أخر هذا المحور؟
أخر هذا المحور لأنه من الصعب أن نتكلم في محور بعده. الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها من أعظم الغايات وأجل العطايا وأصغر الهبات. الجنة دار وعدها الله جل وعلا عبادة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال عن أوليائه المتقين عرفها لهم: وأعظم سبيل إلى الجنة توحيد الرب تبارك وتعالى، وحظ الإنسان من ربه جل وعلا بقدر ما لله تبارك وتعالى من قدر في قلبه. قال الله جل وعلا: ينعي على أهل الإشراك عدم معرفتهم بربهم وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال جل ذكره: ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الطريق إلى الجنة لا يمكن أن يمر بلا توحيد لله تبارك وتعالى. التوحيد أمر الله به الملائكة وهم كانوا غير مكلفين لكنهم جبلوا عليه. أمر الله به الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمر الله به الأنبياء والرسل: فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله جل وعلا في أكثر من آية يبين لخلقه ولعباده أنه ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا أقام الآيات ولا الشواهد ولا البراهين إلا ليوحد تبارك وتعالى دون سواه ويدعى من دون غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فكلما حقق الإنسان توحيد الرب تبارك وتعالى على وجه الأتم والنحو الأكمل كان حقا على الله جل وعلا أن يدخله الجنة. قال: قلت يا رسول الله وهو معاذ القائل: ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلما أخبره ما حق العباد على الله قال: أن يدخلهم الجنة إذا حققوا هذا الأمر. فالسبيل الأعظم من حيث الجملة توحيد الرب تبارك وتعالى، والإنسان لن يصل إلى طاعة ولن يفر من معصية إلا إذا كان عالما بالرب جل جلاله. العلم بأسماء الله وصفاته وأسمائه الحسنى وقدرته تبارك وتعالى من أعظم ما يقرب العبد من ربه. الله جل وعلا نثر الآيات، أقام البراهين، أبان الحجج حتى تدل على كماله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى أنه الخالق وحده دون سواه، وجعل للناس أبصارا يرون بها هذه الآيات، يرى بذلك البصر البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يرون هذه الآيات، لكن المؤمنين الصالحين القانتين الراغبين فيما عند الله يرون هذه الآيات ببصيرتهم، فإذا رأوها ببصيرتهم دلتهم على الله. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا حشر العباد على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين وليس فيها معلما لأحد، جاءوا ذلك الذين رأوا تلك الآيات فدلتهم على ربهم تبارك وتعالى، جاءوا فيدخلوا الجنة ثم يكرمهم الله برؤية وجهه الأكرم الذي هو أعظم الغايات وهو الذي سألتم عنه. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة رؤية وجه الرب تبارك وتعالى. في حديث صهيب عند مسلم الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ لم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا، ألم يجبنا من النار، ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا ألتفتون إلى شيء من النعيم، هو أعظم ولا أجل من وجهتي من نعمة رؤية وجه الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا حتى يربط العباد بهذه النعمة أظهر لهم بعث المخلوقين أجمعين، فشج رأس نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعلق به الأصحاب، وكسفت الشمس وخسف القمر وتمور الأرض وتكور الشمس وتنسف الجبال وتذوب السماء تصبح كالمهل، كل ذلك حتى لا يبقى للناس تعلقا بأحد إلا الله. ألا يرى ولا يعلم ألا يرى المؤمن أن الله جل وعلا رزق إبراهيم ابنه إسماعيل على القول أنه الذبيح، رزقه إسماعيل على الكبر، فتعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، فلما أراد الله جل وعلا أن يخرج حب إسماعيل من من قلب أبيه إبراهيم، ليس الخروج الفطري، ولكن حتى لا يكون في قلب إبراهيم أحد إلا الله أمره الله جل وعلا بذبحه. فساق الأب ابنه إلى الموت وضعه على الجبين حتى لا تلتقي العينان فيتغير العزم الذي فيهما. الله يقول فلما أسلم إسماعيل وإبراهيم من قبل قلبهما لله ولم يبقى في قلبهما أحد غير الله. قال الحق تبارك وتعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. يقول ربنا على لسان الخليل نفسه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يدخل الجنة ويفوز برؤية الله. من سلم قلبه من الشرك وملئ بالتوحيد، من سلم قلبه من البدعة وملئ بالسنة، من سلم قلبه من الغل والحقد والحسد وملئ بالإيمان وحب الخير للناس، هذا أعظم ما يدخل الناس الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول يا رب، فيقول الله له يا عبدي أظلمك كتبت لي الحافظون أتنكرني ما ترى شيئا؟ يقول لا يا رب. فيقول الله جل وعلا له إن لك عندنا بطاقة، فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ وفي البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وضعت البطاقة فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هو دين رب العالمين وشرعه وهو الكمال وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. المقصود أن السبب الأعظم في دخول الجنة توحيد الله، محبته، إجلاله، تعظيمه. والله جل وعلا نعى على أهل الكفر بقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فاستكبارهم عن هذه الكلمة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كل ذلك رده الله تبارك وتعالى. فالمؤمن هذا أعظم الأسباب، أجل الأسباب، كل سبب بعده تبع، وهو قضية توحيد الله وإجلاله. جعلنا الله لمن يعظمه غيبا وشهادة.
اللهم آمين. قبل أن ننتقل الشيخ إلى الأسباب الأخرى غير هذا السبب، نأخذ هذه المداخلات مع أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا شيخ.
الله يجزيكم الخير.
وإياك.
سؤال الشيخ صالح، بالنسبة للآية الكريمة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إن ألحقنا بهم ذريتهم، الذرية، طيب إذا كان أحد من الصحابة الله يرضى عنهم كان داخل الجنة والآن توجد من ذريته الآن في هذا الزمن، هل الذرية تكون واصلة لزمن الصحابة يعني لأعلى جد، يعني الجد العشرين ولا الجد الثلاثين مثلا أو الأربعين؟
طيب واضح.
الذرية مثلا محصورة بجزء معين مثلا.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا مثلا.
شكرا يا محمد، أعطيك العافية. معنا أيضا أحمد من الطائف، تفضل أحمد. أحمد لازال موجود؟
نعم
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس الله يجزاكم خير شيخ فضيلة الشيخ، عندي سؤال الله يحفظكم.
تفضل.
الآن بعض الناس عندما ترى على معصية أو ذنب تذكر بالله وبالجنة وتربط بالآخرة، ولكن يمني نفسه طول العمر وطول العمر.
طيب.
وفي الآخرة أيضا ما زال يؤمن الجنة، ولكن سؤالي في الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، الحديث القدسي عندما قال الله في الحديث وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين في الدنيا، بمعنى أن الناس يؤمنون الله في الدنيا ويؤمنون أيضا في الآخرة، كيف نربط بين هذه؟ السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا أحمد، شكرا، يعطيك العافية. الشيخ صالح بقي معي 7 دقائق. أخونا محمد كان يسأل عن الذرية، هل يعني لها حد معين أم ماذا ترجع إلى الصحابة وما بعدهم؟
الأصل الشرعي في الذرية الجد الخامس، هذا الذي يعلق به الذرية عموما، ولا يجزم به في القضية هذه، لكن مثلا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم.
طيب.
ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم، ابن هاشم بن عبد مناف جد الثالث، والبعضهم يصلها إلى الجد الخامس. لو يقول لو كان صحابيا من ذريته موجود، هذا موجود. إذا أخذنا بالذرية على إطلاقها، طبعا لا أعلم به قولا بأحد، إذا أخذنا بالذرية على إطلاقها يدخلون.
طيب.
لكن الذي يتبادر لأول فهم لكلام الله وكلام رسوله أنهم لا يدخلون إلا إذا كانوا قريبين، جد الثالث أو الجد الخامس. والأفضل عندي أن تقرب بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم.
لكن حصل الجد الثاني. نعم حصل في الجد الخامس يعني ثبت بالأدلة.
لا هذا الذي عليه أعمال الناس. هنا. لكن في الشرع بالجد الثالث.
طيب.
قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم.
أم مجاهد تسأل عن نساء الدنيا ليصبح محورا أم ماذا؟
أي هذا يعني فيه خلط. الحور العين ليس من نساء الدنيا خلق. يخلقهم الله جل وعلا ينشئهم في الجنة. هذا انتهينا منه. أما نساء المؤمنات النساء المؤمنات في الدنيا الذين يدخلهن الله الجنة هؤلاء ينشئهم الله على سن أبيهم آدم على هيئة حواء طبعا.
طيب.
يعني على آدم يعني في طول آدم نقول في طول آدم نخرج حواء لأن نعلم فيها نصا فينشئها لأن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز.
صحيح.
إن أنشأناهن إنشاء. قالت عبارة كذا ما فهمتها أنا.
أنا هذا اللي سجلته. أقول هذا اللي سجلته.
قالت عرب ما أدري إيش كلام ذي هذا. الحور العين طبعا عين جمع عيناء هي واسعة العين. وحور جمع حوراء وهي شديدة سواد البياض شديدة سواد شديدة بياض العين شديدة سواد العين في نفس الوقت. والعرب المتحببة المتغنجة لزوجها. ونظيره قول جرير. تصحون فؤادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالرواحي تقول العادي لا تعلاك شيء من هذا الشيء يمنعني المراحي يكذفني فؤادي من هواه وضعائن يجتزعن على رماحي عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكلن من سمك القراحي. فعراب عرب هذه معنى متقربة إلى صاحبها على القول بأن هذا عرب هذا المعنى. قال آخر من أن العربية
أحمد يسأل الحديث لا أجمع لعبدي أمن عين
هذا قول أثر لا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح أنه الله لا يجمع أمنين لكن الأمن نسبي الأمن نسبي والمعنى أنه إذا كان إنسان أمن الله تماما هذا كافر إذا قال إن الله جل وعلا لن يدخل من النار هذا كفر وهذا زعمته اليهود من قبل ولا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله أحدا لكن المتلبسين بالمعاصي الذين قصدهم الأخ أحمد والذين هذا يقال له تسويف هم لا يقصدون أنهم يعني قطعا أن يدخلون النار وقطعا يدخلون الجنة لا أظن أن مؤمنا مسلما أيا كان إيمانه يقول بهذا.
جميل جدا. أعود يا شيخ إلى سؤال أم مجاهد وأطرح قضية قد تشكل على بعض الأخوات أن ورد أنهن أكثر الجنة وأهل النار ورد أيضا لا أدري عن صحة أن أتساءل معكم أنهن أكثر الجنة يتساءلني شكيف يا جماعة بين
طبعا هو هذا الجمع قال به بعض العلماء كالقرطبي وغيره يظهر والله أعلم أن خلق الله للنساء أكثر من خلقه للرجال واضح هذا الأصل الأول ينعكس عليه أن الجنة قبل أن يخرج منها عصاة المؤمنين من النار تكون النساء قليل فإذا خرج عصاة المؤمنين بما فيهم النساء من النار صرنا أكثر من الرجال باعتبار أن خلق النساء أكثر من خلق الرجال هذا تخريج تخريج الآخر قالوا هذا بالنظر إلى الحور العين لأنه يعطى حريتان المؤمن أول طائفة يدخل الجنة فبالطبع يصير الوضع مضاعف العدد فبالطبع من هذا الباب تكون النساء أكثر إذا نظرنا إليها لمجموعة النساء الحور وغير الحور وتكون النساء أقل إذا أخرجنا الحور.
أحسن الله إليكم الشيخ صالح. أختم بإشارة يسيرة في دقيقة أو دقيقة ونصف وصية توجهون للأخوات يعني بما يثار الآن من تغريبهن ومن بعض القرارات التي قد تؤثر في هذا الأمر لنختم به ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بنات المسلمين ونساء.
جعل الله البيت جنة للمؤمنة في الدنيا
اللهم.
فمن لزمته أرجو الله أن يكتب الله له الجنة. والمؤمن يتحسر عندما يرى بعض أهل بعض أبناء جلدتنا ممن يدينون بالإسلام للأسف يسعون إلى إخراجها من ما كتبه الله جل وعلا أن تستقر فيه. وأنا لن أخاطب غيرها أنا أخاطب المرأة نفسها.
جميل.
أصلا لا يحبب الرجل في المرأة أكثر من حيائها هذا من حيث الحظ الدنيوي ومن حيث الحظ الأخروي فإن الله جل وعلا جعل المفردات من النساء كخديجة وآسية ومريم وأشباهها عاكفات في بيوتهن لما يظهر من سيرتهن العطرة نظام الله تعالى عليهن أجمعين. كل ما أريد أن أقوله أنها موضوعة في شراك ينبغي عليها أن تتحرز منه وأن تتقي الله في الدنيا حتى يكرمها الله جل وعلا بها لرؤيته ودخول جنته.
أحسن الله عليكم شيخ صالح، لم يبقى أمامي إلا أن أشكركم أصالة ونيابة عن فريق العمل وعن المشاهدين، فجزاكم الله خيرا. أترك لكم ختام الحلقة، وإن أمكن أن نطرح موضوع الحلقة القادمة أو نتشاور فيه فيما بعد.
قد يكون الإنصاف تراه ناسبا.
جميل، إذا مشاهدي الكرام، حلقتنا القادمة ستكون عن الإنصاف. أترككم في حفظ الله ورعايته، وأختم بما أشار به مشرفنا حفظه الله، صلى الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في جنة عالية قطوفها دانية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب رب الهادي في الخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات. كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات. قطوفها دانية ثمارها يديعة، غذاء للأرواح وبلسم الجراح. قطوفها دانية ثمارها غذاء للأرواح وبلسم الجراح.